منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. استشهاد عضو في حرس الثورة الإسلامية بنيران مسلحين إرهابيين في العاصمة طهران. إيران توافق على إحياء أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية إلى سلطنة عمان. والمقاومة الفلسطينية تتعهد بالوقوف بحزم أمام مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استشهاد أحد عناصره خلال عملية إرهابية بالعاصمة طهران. وقال الحرس في بيان إن المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام العقيد حسن صياد خدائي استشهد مساء أمس بخمس رصاصات أطلقها إرهابيان تابعان للاستكبار العالمي كان على متن دراجة نارية جنوب شرق العاصمة طهران. وتقدم البيان بالتعازي لأسرة الشهيد، مؤكدا أن الإجراءات اللازمة جارية للتعرف على المتورطين بهذه الجريمة واعتقالهم. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن هذه العملية الإرهابية لن تمنع الشعب الإيراني من تحقيق أهدافه، معتبرة أن هذه الجريمة وقعت وسط صمت من أدعياء محاربة الإرهاب. وافقت إيران على إحياء أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية إلى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو عقدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير النفط الإيراني جواد أوجي للعاصمة العمانية مسقط، حيث أجرى وزير النفط الإيراني علي أوجي لقاء مع وزير خارجية عمان بدر البسعيدي، حيث استعرض الجانبان مستجدات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. وكان أوجي التقى رئيس منظمة الاستثمار في عمان وكذلك وزير الطاقة والتعدين في هذا البلد. بدوره بحث وزير الطرق الإيراني رستم قاسمي مع وزير النقل والاتصالات العماني سعيد بن حمود المعولي التعاون في مجالي النقل والترانزيت. يذكر أن هذه اللقاءات تأتي عشية زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط تستمر يوما واحدا برفقة وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من سلطان عمان. وحول زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى مسقط التي سبقتها زيارة مسؤولين إيرانيين، نتابع التقرير التالي.
تعزيزا لدبلوماسية الحوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية وبهدف تحقيق التكامل الإقليمي مع مجلس التعاون في الخليج الفارسي، يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة إلى سلطنة عمان. الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان هيثم بن طارق السعيد تستغرق يوما واحدا، يتضمن جدول أعمالها إجراء محادثات رسمية مع سلطان عمان وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات مع الإيرانيين المقيمين والتجار ورجال الأعمال العمانيين. إيران كانت قد وافقت على إحياء أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية إلى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو عقدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير النفط الإيراني جواد أوجي إلى العاصمة العمانية مسقط التي تتطلع للاستفادة من الغاز الإيراني في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال. ووفقا لاتفاقية أخرى أبرمها الجانبان، سيتم تطوير حقل هنجام المشترك من قبل البلدين، والذي ينتج أخف أنواع النفط الإيراني. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أجرى زيارة للعاصمة الإيرانية طهران في فبراير الماضي، أشار فيها إلى أنه يحمل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإيراني، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى زيارة الرئيس رئيسي لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات التي قال إنها قوية وممتدة وتقوم على أساس الاحترام المتبادل. وسبق زيارة البوسعيدي زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى سلطنة عمان في كانون الثاني يناير الماضي، أجرى فيها محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية.
أعلن وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف عزم بلاده فتح ممرات لوجستية عبر إيران ودول صديقة أخرى لشحن سلعها بهدف تجاوز الحظر الغربي. وأوضح سافيليف أن الحظر الغربي يضطر موسكو للبحث عن ممرات جديدة كممر للنقل الدولي بين الشمال والجنوب الذي يمتد بين الهند وإيران وأفغانستان وأذربيجان وروسيا وآسيا الوسطى وأوروبا. وتعليقا على هذه التصريحات، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن موسكو تدرس أيضا موضوع إرسال السلع بريا عبر أذربيجان لإيران كمسار بديل لتجاوز الحظر الغربي. قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن الزيارة الأخيرة للمنسق الأوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا إلى طهران مهدت الطريق لاستمرار المفاوضات. وفي كلمة أمام مؤتمر العرب وإيران بالدوحة، أكد خرازي أن إيران تسعى وراء التقنية النووية لأهداف سلمية بحتة، ولن تسمح لأحد أن يمنعها من استخدام حقها في هذا المجال. وفي جانب آخر، أكد خرازي أن إيران لن تسمح لكيان الاحتلال أن يعيش في المنطقة أبدا، معتبرا أن هذا الكيان يسعى لإثارة التوتر في المنطقة وبث الفرقة بين دولها. تعهدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أمس الأحد بالوقوف بحزم أمام مسيرة الإعلام الإسرائيلية التي من المقرر تنظيمها في 29 من مايو آيار الجاري. فيما قال إسماعيل هنية أن المقاومة الفلسطينية نقلت المعركة إلى داخل الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في كلمة للغرفة المشتركة تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح، خلال مؤتمر عقدته حركة حماس في مدينة غزة بمناسبة مرور عام على معركة سيف القدس. وقال أحد قياديي الفصائل إن الشعب الفلسطيني لن يسمح مطلقا بكسر قواعد الاشتباك والعودة لمربع الاستفزازات. للمزيد بشأن المؤتمر الذي عقدته فصائل المقاومة في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
سيف القدس وحدة وطن وشعب، بهذه الرسالة افتتح المؤتمر الجماهيري في غزة بمشاركة كافة فصائل المقاومة لإحياء الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس.
سنواجه بكل الإمكانات اليوم ليس الأمس، وقلنا وأذكر بأن مرحلة ما بعد معركة سيف القدس تختلف كليا عن معركة ما قبل سيف القدس.
وأكدت قيادة المقاومة على أهمية وحدة كافة الساحات في المواجهة القادمة.
يجب الدفع باتجاه تعزيز محور القدس، إن وحدة الساحات القتالية أصبحت ضرورة، ويجب أن لا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها.
وللمرة الأولى تشارك غرفة العمليات المشتركة في فعالية جماهيرية، حيث جددت وعدها للقدس بسيف آخر إذا ما نفذ الاحتلال مسيرة الأعلام.
يؤكد أن شعبنا لن يسمح بالمطلق بكسر قواعد الاشتباك والعودة إلى مربع الاستفزازات الذي قلنا كلمتنا فيه بكل قوة.
الحضور أكدوا على أن معركة سيف القدس فرضت استراتيجية جديدة لا يمكن التراجع عنها، ودعوا إلى استعادة مشهد الوحدة الفلسطينية الذي تجلى في تلك المعركة.
أهم نتيجة هذه المعركة أنها معركة استراتيجية، معركة تحول استراتيجي، أكدت على وحدة الساحات، وحدة المقاومة، وأن المعركة لم تعد فقط معركة ذات أبعاد إنسانية أو مطلبية، بل معركة وطنية بامتياز.
مشهد سيف القدس الذي لا زال عالقا في أذهان جيش الاحتلال يطفئ الشمعة الأولى لميلاده، لكنه ميلاد أسس لمرحلة جديدة من المواجهة قد تقرب يوم التحرير.
أعلنت مصادر إعلامية عبرية أن محكمة القدس قررت السماح للمستوطنين بترديد الصلوات والاستلقاء على الأرض أثناء اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وألغت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة القيود المفروضة على عدد من المستوطنين، تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى. وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المقتحمين الأقصى من المستوطنين أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك لا يعد مخالفة للقانون، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد. دانت الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشطب حركة يهودية متطرفة من قوائم المنظمات الإرهابية، وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها الشديد لهذا القرار، معتبرة إياه مكافأة لنشطاء هذا التنظيم الإرهابي الذين يقودون عدوانا على الشعب الفلسطيني ومقدساته. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
إيتمار بن كبير، إيهود أكليك، وحتى نفتالي بنت، جميعهم خرجوا من عباءة متطرف يدعى مئر كهانة. وكهانة هذا أسس في سبعينيات القرن الماضي حركة يهودية عنصرية اسمها كاخ، وتعني هكذا بالعربية. الفكرة الرئيسة التي حملتها حركته كانت تقوم على تهجير الفلسطينيين إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن، واختصار فلسطين التاريخية على اليهود. رغم أن الرجل في سبعينيات القرن الماضي نجح في الوصول إلى الكنيسة، إلا أنه بقرار قضائي إسرائيلي منع بعد ذلك من خوض الانتخابات. في بداية التسعينيات قتل كهانة على يد شاب مصري في أمريكا، لكن أعضاء كاخ ظلوا يحملون فكره، وكانت النتيجة مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها أحد أعضاء الحركة باروخ جولدشتاين، والتي دعت الولايات المتحدة بعدها لوضع الحركة على قائمة الإرهاب الأمريكية.
هذا يعني يعطي ضوء أخضر للاستيطان، يعطي ضوء أخضر للفاشية، يعطي ضوء أخضر للإعدامات، يعطي ضوء أخضر لسن وتشريع قوانين معادية للفلسطينيين فقط لكونهم فلسطينيين. هذا يعطي ضوء أخضر لأفكار ترانسفير، يعطي ضوء أخضر للوطن البديل، وبالتالي هو عمليا دخول الولايات المتحدة كشريكة في كل هذه الجرائم.
بعد 28 عاما تقرر الولايات المتحدة رفع حركة كاخ التي لم تغير فكرها وعدوانها عن قائمة الإرهاب، في خطوة أثارت استغراب القيادة الفلسطينية التي استنكرت القرار الأمريكي، خاصة أن منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترف بها العالم كممثل شرعي للفلسطينيين ما زالت على قائمة الإرهاب الأمريكية، في وقت انخرطت فيه المنظمة في عملية تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، مما يؤكد أن الولايات المتحدة تتزعم سياسة الكيل بمكيالين في العالم.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا العراق يعلن مقتل 5 إرهابيين من عناصر داعش بضربات جوية استباقية بمحافظة الأنبار. مصادر سورية تفيد بأن قوات التحالف الأمريكي دهمت قرية بريها في ريف دير الزور. ومظاهرة لحزب التحرير الإسلامي في تونس رفضا للصراع السياسي الراهن في البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 5 إرهابيين من عناصر داعش بضربات جوية استباقية للجيش العراقي في شمال بحيرة الثرثار بمحافظة الأنبار. وقالت الخلية أن القوات الأمنية تمكنت من العثور على نفق كبير جدا في المنطقة يحتوي على أعداد كبيرة من العبوات الناسفة. وفي الأنبار أيضا أفاد مصدر أمني باعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش بكمين غربي الفلوجة. وفي البصرة جنوب العراق أصدرت محكمة الجنايات محكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش ما أدى لاستشهاد عناصر من الشرطة ومدنيين وجرح آخرين. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد القبض على 21 إرهابيا في 4 محافظات، 6 منهم في نينوى و5 في الأنبار و4 من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى، وجرى القبض على 6 إرهابيين آخرين في كركوك يعملون ضمن ما يعرف بديوان الجند. على صعيد ثاني استهدفت قاعدة زليكان العسكرية شمال العراق حيث تتواجد القوات التركية بموجة قصف صاروخي بعد ساعات من قصف تركي لأهداف في محافظة نينوى أسفر عن قتلى وجرحى. وقال مصدر مطلع أن مجموعة صواريخ أطلقت على القاعدة في أطراف جبال ناحية بعشيقة شرقي الموصل، وكثيرا ما تتعرض قاعدة زليكان إلى هجمات صاروخية من قبل فصائل عراقية تعترض على الاحتلال التركي للأراضي العراقية. إلى ذلك شرعت قوات من الحشد الشعبي والجيش اليوم الأحد بعملية تفتيش جبال العطشانة غرب مدينة الموصل لتفتيش وتأمين المنطقة وأنهى أي وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش الإرهابي. وفي كركوك أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الأحد عن تنفيذ عملية استباقية والعثور على وكرا للعصابات الإرهابية وعبوات الناسفة تم تدميرها بالكامل. إلى ذلك قضت القوة الجوية العراقية على 3 إرهابيين من عصابات داعش إثر ضربات جوية نوعية استباقية في محافظتي صلاح الدين والأنبار. فيما أصدرت محكمة جنايات البصرة جنوب العراق اليوم الأحد حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة في المحافظة. سياسيا عقد رئيس منطقة كردستان العراق نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان بارزاني اجتماعات مهمة في محافظة السليمانية مع قادة الأحزاب الكردية فيها، والتقى برزاني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافي الطلباني وصلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني وعمر سيد علي منسق حركة التغيير وعلي بابير رئيس حزب العدالة الكردستانية. وفي انعكاس اللقاء الكردي على حل الانسداد السياسي توقعت مصادر في الإطار التنسيقي أن مفاجآت من العيار الثقيل سوف تتضح في الأيام القادمة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أفادت مصادر محلية سورية بأن قوات التحالف الأمريكي دهمت قرية بريها في ريف دير الزور الشرقي. وأضافت المصادر أن العملية استهدفت منزلا في القرية وانتهت باعتقال شخص بتهمة الانتماء لداعش، مشيرة إلى أن القوة التي نفذت المداهمة مكونة من رتل من السيارات المصفحة وكان بعضها يرفع العلم الفرنسي. إلى ذلك ذكرت وكالة أنباء سانة أن القوات التركية ومجموعاتها المسلحة جددت اعتداءاتها بقذائف المدفعية على قرى في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، ما أدى لإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين وتضرر خطوط الشبكة الكهربائية. التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق وناقش معه عددا من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية تمهيدا لاجتماع اللجنة الدستورية المقرر في جنيف نهاية الشهر. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في ظل أجواء يراها المتابعون إيجابية ومبشرة باتجاه دفع العملية السياسية نحو الأمام، التقى المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق للتحضير لعقد جولة ثامنة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور.
استمعت وبالتفصيل حول مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الرئيس الأسد. هذا العفو قد يكون له منعكسات جيدة كما بحثنا في لجنة صياغة الدستور. وكما تعلمون سيكون لدينا اجتماع في جنيف في 28 من الشهر الحالي حيث ستشارك الوفود الثلاثة، وأتمنى أن يكون الاجتماع جيدا ويمكن من خلاله أن نتقدم.
المقداد أطلع الضيف على حيثيات مرسوم العفو الرئاسي، كما جرى بحث ملفات عدة بعضها متعلق بالقرار الأممي 2254، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري، وكذلك ملف المهجرين في الداخل واللاجئين.
نعتقد الكرة في ملعب جير بيدرسون للضغط على الأطراف الأخرى وخاصة الإقليمية، منها التركي منها الأمريكي منها الدول الغربية، للانكفاء عن الممارسات والضغوط والإرهاب الاقتصادي والحصار وغير ذلك، حتى يتاح للشعب السوري، وخاصة بأن سوريا دائما هي سباقة لخطوتين أو أكثر إلى الأمام.
دمشق قدمت دفعة إيجابية وفق ما يراه محللون من خلال العفو الرئاسي الذي استفاد منه المئات، وعلى الآخرين إثبات حسن نيتهم من خلال رفع جزء من العقوبات والحصار الغربي الذي ألقى بظلاله على أزمات اقتصادية متلاحقة تعيشها البلاد. تأتي زيارة بيدرسون في توقيت إقليمي حساس، ما يعكس ثقته بالحكومة السورية على إنجاح رغبته وعلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.
نفذ المئات من أنصار حزب التحرير الإسلامي في تونس وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة رفضا للصراع السياسي الراهن في البلاد. وقال عضو الحزب حبيب كرباكا في كلمة أمام المحتجين أن ما نعيشه اليوم ليس صراعا سياسيا بين الفرقاء، بل هو تنافس بين السياسيين لخدمة الاستعمار، معتبرا أن ذلك يعود إلى عقود طويلة من التدخل الأجنبي. وتابع كرباكا أن كل السياسيين اليوم هم تبع لمخططات الغرب، مضيفا لا نريد إقامة دولة إسلامية في تونس بل دولة الأمة الإسلامية قاطبة. دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أنصاره إلى مسيرة سلمية إلى إسلام أباد يوم الأربعاء المقبل للضغط من أجل انتخابات جديدة. وجاءت دعوة خان بعد جلسة القادة من حزب التحرير الإنصاف في مدينة بيشاور الشمالية الغربية، إذ وصف خان المسيرة بأنها خطوة لحماية سيادة البلاد، وأن التصويت الذي أطاح به كان مؤامرة نظمتها الولايات المتحدة. وحث خان في خطابه السلطات على عدم معارضة المسيرة التي ستكتسب قوة خارج إسلام أباد قبل التوجه إلى وسط المدينة، وأن أنصاره سيبقون هناك حتى حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير العشرات من مراكز القيادة ونقاط تجمع القوات الأوكرانية ومقتل أكثر من 200 عسكري في الساعات الماضية. وقالت الوزارة أنها استهدفت مستودعات ذخيرة القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بصواريخ عالية الدقة، مضيفة أنه تم خلال العمليات أيضا تدمير عشرات المركبات والمدرعات وإسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية. وكانت الدفاع الروسية أكدت أن القوات الأوكرانية نشرت أسلحة ثقيلة داخل رياض الأطفال والمدارس في دونيتسك، وأطلقت النار على مبنى سكنية في لوغانسك لتشويه سمعة الجيش الروسي. وأخيرا قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيتسو أن حل مشاكل فنلندا وتركيا بشأن عضوية بلادنا في حلف الناتو قد يستغرق عدة أسابيع. ولفت الوزير لأنه يمكن لفنلندا أن تقدم ضمانا لتركيا يفيد بأن العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا ستتم مراقبتها عن كثب، كما أشار إلى أنه متفائل بشأن حل الخلافات مع تركيا بشأن العضوية في حلف شمال أطلسي. وفي وقت سابق أعلنت تركيا أنها منعت بدء عملية النظر في طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. استشهاد عضو في حارة الثورة الإسلامية بنيران مسلحين إرهابيين في العاصمة طهران. إيران توافق على إحياء أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية إلى سلطنة عمان. والمقاومة الفلسطينية تتعهد بالوقوف بحزم أمام مسيرة الإعلام الإسرائيلي بالقدس المحتلة. شكرا لكم طيب المتابعة وتصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعود اللقاء بكم عند فضاء أدبي آخر نطرح من خلاله القضايا الأدبية والثقافية الساخنة وطبيعة تعامل الأدب الإسلامي معها. ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا الأطاب، كثيرة هي هموم المسلمين في هذا العصر ومتشعبة ومحزنة، ولا نخال مسلما صادق الإيمان صالح القلب مهتما بأمر المسلمين ينفي عن نفسه الإحساس بضغط هذه الهموم على شعوره ووجدانه. وإذا كان التاريخ وهو وعاء الأحداث والتجارب يحدثنا أنه لا تكاد تخلو سجلات عصر من العصور المنصرمة دون تسجيل اضطهادات في صفوف المسلمين وجراحات وآلام قد تحملها الجسد الإسلامي وقاس من ويلاتها، فإن هذا العصر رغم الشعارات الحضارية البراقة التي يرفعها كاحترام الحريات وحقوق الإنسان والإخاء البشري والسلام العالمي والديمقراطية، قد فاضت دفاتره بما سجل من معاناة أمة الإسلام دون غيرها من أمم الأرض، وما يلقاه أتباع عقيدة التوحيد من التنكيل والتآمر ومن الاستفزاز الحضاري بوجهيه الثقافي والتقني على طول خارطة الوجود الإسلامي.
ذلك لأن القوى العالمية الغاضبة والحاقدة في صميمها على دعوة الحق قد رمت المسلمين عن قوس واحدة وكالبتهم من كل جانب، حتى أصبح تدمير الإسلام وتصفية أهله هدفا استراتيجيا في سياسة القوى الكبرى. فكل ملل الكفر والإلحاد والشرك رغم التناقضات الصارخة بينها والصراعات الموهومة الحاصلة بين صفوفها تلتقي يدا واحدة وفكرا واحدا وصفا واحدا عند الكيد للإسلام والتآمر على أنصاره. وهذه حقيقة لم تغب ولن تغيب عن وعي الإسلاميين.
نعم مستمعين الأفاضل، يكشف الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم، وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة الإسلامية في كل أرض وفي كل جيل. وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته، لكن الهدف يظل ثابتا وهو أن يرد المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا، وكلما انكسر في يدهم سلاح اتخذوا سلاحا غيره، وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا غيرها.
أيها الأحبة، عن الدور الذي يؤديه الشاعر الإسلامي المعاصر في التعبير عن آلام المسلمين نقدم لكم الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان. دكتور، كما تعلم الشعراء يلعبون الدور مهم في التعبير عن آلام وطنهم وأمتهم في كل مكان، فكيف بالشاعر الإسلامي المعاصر؟ فهل هناك دور يؤدي هذا الشاعر في التعبير عن آلام المسلمين في كل مكان، عن همومهم، عن قضاياهم، وما مدى أهمية هذا الدور الذي يقوم به؟
شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن الشاعر حباه الله من بقية الناس بهذه القدرة الإبداعية، فالشاعر دور مهم فيما تفضلتم من هداية الناس وتوعية الناس إلى آخره. الشاعر هو المرآة لآلام وعمال المجتمع البشري. لكن بما أضفتم أن الشاعر الإسلامي واتصف الشاعر هذا بصفة الإسلامي، فالشاعر الإسلامي له وظيفة ريادية في تجلي إرادة الله التي تجلت في القرآن الكريم وفي سيرة رسول الله وأمته. الشاعر الإسلامي يجب عليه أن يبسط ويوضح أحكام الله التي نزلت في القرآن الكريم وعلى أقوال رسول الله وأمة أهل البيت في جميع المضامين، في بحث مكافحة الظلم والعدوان، في الدعوة إلى السواسية والعدالة في المجتمع الإسلامي، في كل القضايا، في دعوة ومناهضة الاستبداد والكفر إلى آخره. فالشاعر الإسلامي هو انعكاس لقوانين الله وقوانين الدين التي جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان الأولياء. نعم.
هذا الدور الذي يجب أن يقوم به الشاعر، فهل هناك أهمية لهذا الدور حتى أخذ على عاتقه هذا الواجب؟
نعم، له دور عظيم. رب كلمة غلبت حكومة، ورب كلمة أحيت حكومة ودولة. فالشعر دور، دولة الشعر هي دولة لم تخضع ولم تهزم. الشاعر له موقعون في القلوب وفي النفوس فضلا عن العقول. فالشعر كما قلت له أثر الإيجابي إذا ما اتخذ الطريق الصحيح، ولو دور سلبي في حتى انحراف المجتمع البشري إذا ما أراد الشاعر أن يتكسب خلال شعري.
يعني لأنه الشعر هو يخاطب الوجدان، يخاطب الأحاسيس، يثير الثورة، يثير الحب، يثير كل شيء.
نعم، الشاعر هو له مهارات مختلفة، بعض الأحيان يخاطب العقل وبعض الأحيان يخاطب الشعور وبعض الأحيان يدقدق الإحساسات. فهذه مهارات كما تفضلت يلعب على أوتارها الشاعر البارز، وليس كل من اصطف بكلمات نسميه بشاعر. الكثير من الشعر هو ذهب وانتهى يعني.
نعم، ولكن الشعر الذي خاطب الوجدان والقلب والعقل هو الباقي ويكون المؤثر. شكري الجزيل لك دكتور عبد الرضا عطاش، أستاذ مشارك للغة العربية و عضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم أحبتنا الأفاضل، وندعوكم للاستماع إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات
أدبية.
فضاءات أدبية، موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الكرام، إذا كانت هناك مرآة في وقتنا الحاضر على الأقل تعكس بصدق هموم المسلمين وتعبر بعمق عن مشاعر هذه الأمة وأحاسيسها وتجلو أحزانها وترسم بواقعية مبدعة ملامح معاناة ملايين المسلمين واهتماماتهم وطموحاتهم، فلن تكون هذه المرآة غير الشعر الإسلامي الملتزم، بل كأن لهذا الشعر رسالة تملي عليه خدمة الإسلام والذود عن حمى عقيدته والإفصاح عن هموم المسلمين حيثما كانوا. وهو متى تخلى عن هذه المهمة وفاته أن يكون سلاحا من أسلحة الدعوة ومنبرا من منابرها فهو باطل من القول وزور.
أعزائنا الكرام، المطلوب من الشاعر الإسلامي المعاصر أن يشارك في رسم صورة لحياة المسلمين بكل ما تحويه هذه الحياة من آمال وطموحات وآلام وأفراح وأحزان وهجرة وجهاد ونصر وفتح وسيادة وتمكين. وهذا ليس تكليفا عصريا جديدا بقدر ما هو استئناف لرسالته الشعرية الخالدة منذ فجر العصر الإسلامي الأول وعلى طول مسار الدعوة الإسلامية المباركة. فمن ميزة الشعر الملتزم، والشعر الإسلامي هو الذي نعنيه هنا، أنه كان ولا يزال دائم الحضور في المحن والملمات التي تمر بها الأمة، حتى لكأنه مرآة تلتقط كل سكينة وحركة بل كل مد وجزر في حياة الأمة، وهو ما يجعل منظومات الشعراء الإسلاميين وقوافيهم تتسم بالشفافية والصدق والواقعية.
فلننظر إذن في وجه هذه المرآة ولنتأمل صفحتها النابضة والمفعمة بالصور الحية والرسوم الناطقة والمشاهد المعبرة، ولنعش بعض الوقت في ظلال القافية المجاهدة والكلمة الداعية، نستوحي منها بعض ملامح هموم أمتنا الإسلامية ومعاناتها.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. إذا كان لكل عقيدة من عقائد العصر شعرها وأدبها وفنها وإعلامها الذي يعمل على نشرها والتعريف بها والدفاع عنها، فهل يعاب على الإسلام وهو الدين الحق والخالد والمهيمن أن يكون له شعراء يدافعون عنه ويجاهدون بالكلمة الصادقة القوية ويتغنون بمحاسنه ويمجدون فضائله ويترجمون هموم أهله وأتباعه ويرسمون بالقافية النابضة معاناتهم وآمالهم، خاصة إذا علمنا أن نمو العقائد المعاصرة وتكاثر المنهجيات وتراكم الأيديولوجيات في هذا العصر إنما جاءت بغرض التضييق على عقيدتنا ومحاصرة إسلامنا وتشويه واستفزاز أنصاره وطرحها كبدائل حضارية عصرية أمام الناس وأمام أبناء المسلمين خصوصا، حتى يتركوا دينهم وينسلخوا من أصالتهم ويعقوا عقيدتهم السمحة الخالصة تحت غطاء الشعارات الفخمة المزيفة والتبريرات الواهية.
وهنا يأتي دور الشاعر الإسلامي الذي لا يرضيه هذا التحدي الماجن، فيبادر بترجمة غضب الرأي العام الإسلامي ورفضه لمثل هذا الاستفزاز الحاقد، تارة بحدة الثائر لكرامته المعتز بدينه فيقول: يا دعوة الحق سيري رغم أنفهم، وجلجلي في الورى فخرا وإيمانا، لن نستكين لمغرور يحاربنا مهما تطاول إلحادا ونكرانا.
نعم أعزائنا الأفاضل، وتارة وفق التوجيه القرآني أي بالحكمة والموعظة الحسنة، فيعبر عن ذلك بقوله: أيها الناس أجيبوا دعوة الحق المبين، إنها دعوة إيمان برب العالمين، شرعت ما يسعد الإنسان في دنيا ودين، أطلقت فيه قوى الخير وروح الطامحين، ارجعوا لله للحق وكونوا مسلمين.
ثم يلتفت الشاعر إلى الدعوة ليجدد لها وفاء الأنصار على العهد وبقاءهم على الود وإصرارهم على النصرة وإفرادها بالولاء: يا دعوة الحق إنا لا نزال على درب العقيدة، لم نحجم ولم نخب، نغدو على ساحة الإسلام عن ثقة ولو صلبنا على الأعواد والقصب. وهذا الجزم والإصرار والثبات على المبدأ قد كلف المؤمنين الصادقين ثمنا باهظا، وذاقوا في سبيله شتى ألوان التنكيل والتآمر، بل قد مسهم البأساء والضراء من أعدائهم بمجرد إعلان الانتماء الواعي للإسلام.
نعم مستمعينا، ونحن نجد ذلك في شكوى الشاعر المسلم الذي يرسم في هذه الأبيات النابضة الصارخة معاناة ملايين المسلمين الذين زج بهم في السجون وذاقوا ألوانا من العذاب البربري الحاقد، لا لشيء إلا لأنهم اختاروا الإسلام عقيدة ومنهاجا، كما يقول الشاعر الإسلامي المعاصر: إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، وحولي إخوة بالحق نادوا أراهم بالقيود مكبلين، فطورا مزقوا الأجسام منا وطورا بالسياط معذبين، وطورا بالسياط معذبين.
وهكذا يتضح لنا من خلال ما عرضنا من أمثلة مختارة ومختصرة بأن هموم العقيدة قد تبوأت مكانا بارزا في الشعر الإسلامي المعاصر، وأولاها الشاعر المسلم اهتماما رئيسا لائقا بمقامها، حتى جعل الروح لها فداء، إذ يقول: روحي على كفي فداء عقيدة، في ظلها الوافي اتخذت مكاني.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان نقدمه لحضراتكم لطيب متابعتكم، وموعدنا معكم في المحطة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية لنكمل حديثنا حول الشعر الإسلامي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأدب الإسلامي وانعكاسات هموم المسلمين وقضاياهم فيه. في أمان الله،
إلى اللقاء.
المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل.
السلام عليكم، نحييكم أجمل تحية وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر عوالم أخرى من شعر الثورة الإسلامية من خلال برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث أيها الأحبة سنكمل جولتنا بين رحاب نتاجات الشاعر المعاصر حميد سبزواري.
إذن تعالوا معنا لندخل معا العالم الشعري لهذا الأديب.
مستمعينا الأفاضل، فيما يتعلق بالنشاطات السياسية التي مارسها الشاعر حميد سبزواري في عهد ما قبل الثورة الإسلامية من خلال رسالته الأدبية والشعرية، نقول إنه بعد الانقلاب الذي عرف في تاريخ الثورة باسم انقلاب 28 من شهر مرداد، أي 19 من آب أغسطس لعام 1953، وبعد سقوط رضا خان على يد الإنجليز وتنصيبهم لابنه محمد رضا البهلوي، كانت هنالك العشرات من الأحزاب والفئات والجمعيات تنشط تحت مسميات مختلفة، وكانت تعمل على جذب الشباب البسطاء والمحبين لوطنهم، وكانت الحقيقة ضائعة في خضم هذه التنظيمات والأنشطة المختلفة.
وقد ذكر شاعرنا في مقدمة مجموعته أنشودة الألم أنه كان في مقتبل الشباب في تلك الفترة، وكان يواجه ككل شاب آخر موجة من الأفكار المستوردة، وقد عبر الشاعر عن حيرته هذا إزاء ذلك الخضم من الأفكار والتيارات التي كان كل منها يدعي الإخلاص والوطنية في أبيات كتبها في تلك الفترة، يقول فيها:
مانده در ورطه تاریکی ها این منم رانده ز شهر خورشید، در سرم
حاصل اندیشه تباه، در دلم مرده چراغ امید. ای کدامین ره از این جمله طریق، راه بیرون شدن از دامگه است. توشه نی، راحله نی، مقصد نی، ماندم از پای. خدا این چه ره است؟
بقيت متحيرا عاجزا في دياجير الظلمات، وها أنا ذا مطرود من مدينة الشمس، في رأسي تعتمل تلك الأفكار وتتضارب، وقد مات في قلبي مصباح الأمل، فما هو يا ترى الطريق الذي يقودني نحو الخلاص؟ طريق النجاة من هذه الأفخاخ المنصوبة أمامي، فأنا سائر في طريق لا زاد فيه ولا راحلة ولا هدف. لقد بحثت عن الطريق دون طائل، فأعني يا الله.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، لقد كانت كل الأحزاب الناشطة في إيران وكل الصحف آنذاك مرتبطة بإحدى الدول الأجنبية، كما كان النظام الحاكم في ذلك الوقت عميلا حتى النخاع للحكومات الغربية وخاصة أمريكا وبريطانيا. ومن هنا ندرك مدى الحيرة التي لفت وجود الشاعر إزاء كل هذه الفتن والمزالق الخطيرة، ولذلك لم يجد بدا من مواصلة عمله في مدينته سبزوار كمدرس، ولكن أجهزة النظام القمعية ما لبثت أن منعت الشاعر من مواصلة عمله بسبب أشعاره السياسية بعد انقلاب 19 من آب عام 53 وظروف الإرهاب والقمع والاستبداد التي سادت في تلك الفترة، فاضطر الشاعر للعمل كموظف في أحد البنوك، وبقي يزاول هذا العمل حتى انتصار الثورة الإسلامية.
ومنذ ذلك الحين دخل الشاعر الثورة من أوسع أبوابها، وشارك بشكل فاعل في أحداثها عبر أشعاره ودواوينه التي أصدرها خلال الثورة وما بعدها، وكرس رسالته الشعرية لنشر هذه الثورة وبث المفاهيم الدينية من خلال دفاعه عنها والتفاعل مع أحداثها. وتفجرت قريحته عن أجمل الأشعار النابضة حماسا وعاطفة دينية، والتي تحولت إلى أناشيد يتغنى بها المحبون للثورة، من مثل الأبيات التالية التي غدت عنوانا وشعارا للثورة في الأيام الأولى من انتصارها، والتي سنختتم بها وقفتنا بين رحاب شعر الثورة الإسلامية، آملين أن نكمل تجولنا في الحلقة القادمة بين جنبات أشعار شاعر الثورة الملتزم حميد سبزواري. فلنستمع معكم تاركيكم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های دربند است، حبل المتین توده های آرزومند است، دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشته از جانیم، بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.
هذا هو صوت الحرية المنطلق من الشرق، صرخة البشرية المنبثقة من أعماق الروح، إنها هبوب العواصف القادمة من كل جانب، بركان غضب الشعوب المقيدة بالأغلال والمتطلعة إلى وحدة الشعوب وحبلها المتين، ليعلم الأعداء أننا كالأمواج الهائجة ولدنا من البحر وانطلقنا من رحم العواصف، ووضعنا أرواحنا على أكفنا في خندق الإسلام، سواعدنا متشابكة وصفوفنا متراصة وقبضاتنا من حديد، مرابطون في الخنادق وأرواحنا على أكفنا ومستعدون للجهاد.
أيها الأحبة محبي الشعر والأدب، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، أطيب المنى.
قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه الطالعين يا مغيث لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.